الشريط السابع الوجه الاول. هكذا روى البخاري هذا الحديث هاهنا، وقد رواه في مواضع اخر من صحيحه ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن قتادة عن انس بن عن مالك ابن صعصعة، ورويناه من حديث انس بن مالك عن ابي بن كعب، ومن حديث انس عن ابي ذر، ومن طرق كثيرة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا ذلك مستقصا بطرقه وألفاظه في التفسير الهامش، وقد هذبناه بما يكفي ويغني في كتابنا فتح القدير تهذيب تفسير ابن كثير في الصفحة 72 بعد 400 من الجزء الثالث، فارجع إليه. انتهى الهامش. ولم يقع في هذا السياق ذكر بيت المقدس، وكأن بعض الرواة يحذف بعض الخبر للعلم به، أو ينساه، أو يذكر ما هو الأهم منه، أو يذكر ما هو الأهم عنده، أو يبسط تارة فيسوقه كله، وتارة يحذف من مخاطبه بما هو الأنفع عنده. ومن جعل كل رواية إسرادا على حدة كما تقدم عن بعضهم فقد أبعد جدا، وذلك أن كل السياقات فيها السلام على الأنبياء، وفي كل منها يعرفه بهم، وفي كل منها يعرفه بهم، وفي كلها يفرض عليه الصلوات، فكيف يمكن أن يدعى تعدد ذلك؟ هذا في غاية البعد، والله أعلم. ثم قال البخاري: حدثنا الحميد، حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، الآية 60 من سورة الإسراء. قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس والشجرة الملعونة في القرآن، الآية 60 من سورة الإسراء. قال: هي شجرة الزقوم. قال: هي شجرة الزقوم. ولما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم من صبيحة ليلة الإسراء، جاءه جبرائيل عند الزوال فبين له كيفية الصلاة وأوقاتها، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فاجتمع وصلى بها جبريل، وصلى به جبرائيل في ذلك اليوم إلى الغد، والمسلمون يأتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقتدي بجبرائيل، كما جاء في الحديث عن ابن عباس وجابر: أمني جبرائيل عند البيت مرتين، فبين له الوقتين الأول والآخر، فهما وما بينهما الوقت الموسع، ولم يذكر توسعة في وقت المغرب، وقد ثبت ذلك من حديث أبي موسى وبريدة وعبد الله بن عمرو، وكلها في صحيح مسلم. فأما ما ثبت في صحيح البخاري عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر، وكذا. رواه الأوزاعي عن الزهري، ورواه الشعبي عن مسروق عنها. فهذا مشكل من جهة أن عائشة كانت تتم الصلاة في السفر، وكذا عثمان بن عفان، وقد تكلمنا على ذلك عند قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، الآية الواحدة أو الأولى بعد المئة من سورة النساء. قال البيهقي: وقد ذهب الحسن البصري إلى أن صلاة الحضر أول ما فرضت أربعا، كما ذكره مرسلا من صلاته عليه السلام صبيحة الإسراء الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا يجهر في الأوليين، والعشاء أربعا يجهر في الأوليين، والصبح ركعتين يجهر فيهما، قلت فلعل عائشة أرادت أن الصلاة كانت قبل الإسراء تكون ركعتين ركعتين، ثم لما فرضت الخمس فرضت حضرا على ما هي عليه، ورخص في السفر أن يصلي ركعتين كما كان الأمر عليه قديما. وعلى هذا لا يبقى إشكال بالكلية، والله أعلم. الهامش بعد ذكر خبر الإسراء والمعراج ذكر ابن كثير هنا معجزة شق القمر في مكة، فوضعناها مع المعجزات النبوية في القسم الثالث من هذا الجزء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. انتهى الهامش. عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه على أحياء العرب. قال ابن إسحاق: ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة. الهامش قوله: ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، أي بعد رجوعه مهموما من الطائف. انتهى الهامش. قال ابن إسحاق: ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقومه أشد ما يكون أشد ما كانوا عليه من خلاف من خلافه وفراق دينه، إلا قليلا مستضعفين ممن آمن به. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه في المواسم إذا كانت على قبائل العرب، يدعوهم إلى الله عز وجل ويخبرهم أنه نبي مرسل، ويسألهم أن يصدقوه ويمنعوه حتى يبين عن الله ما بعثه به. قال ابن إسحاق: فحدثني من أصحابنا من لا أتهم عن زيد بن أسلم عن ربيعة ابن عباد الديلي، أو من حدثه أبو الزناد عنه. الهامش قوله: أو من حدثه أبو الزناد عنه، أي عن ربيعة ابن عباد الديلي. وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان أبو عبد الرحمن، توفي عام 31 للهجرة. انتهى الهامش. وحدثني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال: سمعت ربيعة بن عباد يحدث أبي. الهامش قوله: يحدث أبي، أي والد حسين، حدثه ربيعة بن عباد رضي الله عنه. انتهى الهامش. قال: إني لغلام شاب مع أبي بمنى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقف على منازل القبائل من العرب فيقول: يا بني فلان، إني رسول الله إليكم، آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد، وأن تؤمنوا بي وتصدقوا بي وتمنعوني حتى أبين عن الله ما بعثني به. قال: وخلفه رجل أحول وضيء عليه له غديرتان، عليه حلة عدنية. الهامش: غديرتان بفتح الغين المعجمة، مثنى غديرة، وهي ضفيرة الشعر. انتهى الهامش. فإذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وما دعا إليه، قال ذلك الرجل: يا بني فلان، إن هذا إنما يدعوكم إلى أن تسلقوا اللات والعزى من أعناقكم، وحلفاءكم من الجن من بني مالك ابن أقيش، إلى ما جاء به من البدعة والضلالة، فلا تطيعوه ولا تسمعوا منه. قال: فقلت لأبي: يا أبت، من هذا الرجل الذي يتبعه ويرد عليه ما يقول؟ قال: هذا عمه عبد العزى ابن عبد المطلب أبو لهب. وقد روى الإمام أحمد هذا الحديث عن إبراهيم بن أبي العباس: حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه أخبرني رجل يقال له ربيعة ابن عباد من بني الديل، وكان جاهليا فأسلم، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول: يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والناس مجتمعون عليه، ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين يقول إنه صابئ كاذب يتبعه حيث ذهب. فسألت عنه فقالوا: هذا عمه أبو لهب. ورواه البيهقي من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري عن محمد بن عمرو عن محمد بن المنكدر عن ربيعة الديلي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز يتبع الناس في منازلهم يدعوهم إلى الله، ووراءه رجل أحول تتقد وجنتاه وهو يقول: أيها الناس، لا يغرنكم هذا عن دينكم ودين آبائكم. قلت: من هذا؟ قالوا: هذا أبو لهب. وكذا رواه أبو نعيم في الدلائل. ثم رواه البيهقي من طريق شعبة عن الأشعث بن سليم عن رجل من كنانة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز وهو يقول: يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وإذا رجل خلفه يسفي عليه التراب، فإذا هو أبو جهل وهو يقول: يا أيها الناس، لا يغرنكم هذا عن دينكم، فإنما يريد أن تتركوا عبادة اللات والعزى. كذا قال في هذا السياق أبو جهل، وقد يكون وهما، ويحتمل أن يكون تارة يكون ذا وتارة يكون ذا، وأنهما كان يتناوبان على إذائه صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: وحدثني ابن شهاب الزهري أنه عليه السلام أتى كندة في منازلهم وفيهم سيد لهم يقال له مليح، فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم نفسه فأبوا عليه. وقال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن عبد الرحمن بن حسين أنه أتى كلبا في منازلهم إلى بطن منهم يقال لهم بنو عبد الله، فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه حتى إنه ليقول: يا بني عبد الله، إن الله أحسن اسم أبيكم. فلم يقبلوا منه ما عرض عليهم. وحدثني بعض أصحابنا عن عبد الله بن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حنيفة في منازلهم فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه، فلم يكن أحد من العرب أقبح ردا عليه منهم. وحدثني الزهري أنه أتى بني عامر بن صعصعة فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه، فقال له رجل منهم يقال له بحيرة ابن فراس: والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب. ثم قال له: أرأيت إن نحن تابعناك على أمرك؟ ثم أظهرك الله على من يخالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال: الأمر لله يضعه حيث يشاء. قال: فقال له: أفنهدف نحورنا للعرب دونك؟ فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا، لا حاجة لنا بأمرك. فأبوا عليه. فلما صدر الناس رجعت بنو عامر إلى شيخ لهم قد كان أدركه السن حتى لا يقدر أن يوافي معهم المواسم، فكانوا إذا رجعوا إليه حدثوه بما يكون في ذلك الموسم. فلما قدموا عليه ذلك العام سألهم عما كان في موسمهم، فقالوا: جاءنا فتى من قريش، ثم أحد بني عبد المطلب يزعم أنه نبي، يدعونا إلى أن نمنعه ونقوم معه ونخرج به إلى بلادنا. قال: فوضع الشيخ يده على رأسه ثم قال: يا بني عامر، هل لها من تلاف؟ هل لزبيانها من مطلب؟ هل لزبانياها من مطلب؟ قوله هل لزبنانياها من مطلب هو هكذا بالزاي ثم الباء الموحدة ثم النون، والزبانيان هما كوكبان نيران في قرني العقرب ينزلهما القمر، وهذا مثل من أمثال العرب، وكان في المطبوع محرفا فصححناه من معاجم اللغة. انتهى الهامش. والذي نفس فلان بيده ما تقولها إسماعيلي قط وإنها لحق، فأين رأيكم كان عنكم؟ وقال موسى بن عقبة عن الزهري: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك السنين يعرض نفسه على قبائل العرب في كل موسم، ويكلم كل شريف قوم، لا يسألهم مع ذلك إلا أن يؤوه ويمنعوه، ويقول: لا أكره أحدا منكم، لا أكره أحدا منكم على شيء، من رضي منكم بالذي أدعوه إليه فذلك، ومن كره لم أكره، إنما أريد أن تحرزوني فيما يراد لي من القتل حتى أبلغ رسالة ربي، وحتى يقضي الله لي ولمن صحبني بما شاء. فلم يقبله أحد منهم، وما يأتي أحدا من تلك القبائل إلا قال: قوم الرجل أعلم به، أترون أن رجلا يصلحنا وقد أفسد قومه ولفظوه؟ وكان ذلك مما ذخره الله للأنصار وأكرمهم به. وقد استقصى الإمام محمد ابن عمر الواقدي فقص خبر القبائل واحدة واحدة، فذكر عرضه عليه السلام نفسه على بني عامر وغسان وبني فزار وبني مرة وبني حنيفة وبني سليم وبني عبس وبني نضر بن هوازم ابن هوازن وبني ثعلبة أو بني ثعلبة ابن عكابة وكندة وكلب وبني الحارث بن كعب وبني عذرة وقيس بن الحطيم وغيرهم. وسياق أخبارها مطولة، وقد ذكرنا من ذلك طرفا صالحا والله ولله الحمد والمنة. وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول: هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل، فأتاه رجل من همدان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ممن أنت؟ قال الرجل: من همدان. قال: فهل عند قومك من منع؟ قال: نعم. ثم إن الرجل خشي أن يخفره قومه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: آتيهم فأخبرهم، ثم آتيك من عام قابل. قال: نعم. فانطلق وجاء وفد الأنصار في رجب. وقد رواه أهل السنن الأربعة، وقال الترمذي: حسن صحيح. بدء إسلام الأنصار. قال محمد بن إسحاق بن يسار: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك من أمره، كلما اجتمع الناس بالموسم أتاهم يدعو القبائل إلى الله وإلى الإسلام، ويعرض عليهم نفسه وما جاء به من الهدي والرحمة، ولا يسمع بقادم يقدم مكة من العرب له اسم وشرف إلا تصدى له ودعاه إلى الله تعالى وعرض عليه ما عنده. قال ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر ابن قتادة عن أشياخ من قومه قالوا: قدم سويد بن الصامت الهامش وفي الروض الآنف للسهيلي سويد بن الصلت ابن حوط انتهى الهامش. قال ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر ابن قتادة عن أشياخ من قومه قالوا: قدم سويد بن الصامت أخو بني عمرو بن عوف مكة حاجا أو معتمرا، وكان سويد إنما يسميه قومه فيهم الكامل لجلده أو لجلده وشعره وشرفه ونسبه، وهو الذي يقول: ألا رب من تدعو صديقا ولو ترى مقالته بالغيب ساءك ما يفري، مقالته كالشهد ما كان شاهدا وبالغيب مأثور على ثغرة النحر، يسرك باديه وتحت أديمه تميمة غش تبتري عقب الظهر، تبين لك العينان ما هو كاتم من الغل والبغضاء بالنظر الشزري. فرشني بخير طالما قد بريتني، وخير الموالي من يريش ولا يبري. قال: فتصدى له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع به، فدعاه إلى الله والإسلام. فقال له سويد: فلعل الذي معك مثل الذي معي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما الذي معك؟ قال: مجلة لقمان، يعني حكمة لقمان، يعني حكمة لقمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعرضها علي. فعرضها عليه فقال: إن هذا الكلام حسن، والذي معي أفضل من هذا، قرآن أنزله الله علي هو هدى ونور. فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ودعاه إلى الإسلام، فلم يبعد منه وقال: إن هذا القول حسن. ثم انصرف عنه، فقدم المدينة على قومه، فلم يلبث أن قتله الخزرج. فإن كان رجال من قومه ليقولون: إنا لنراه قتل وهو مسلم، وكان قتله قبل بعاث. وقد رواه البيهقي عن الحاكم بسنده عن ابن إسحاق بأخصر من هذا. قال ابن إسحاق: وحدثني الحسين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ عن محمود بن لبيد قال: لما قدم أبو الحيسر أنس بن رافع مكة، ومعه فتية من بني عبد الأشهل فيهم إياس بن معاذ، يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج. سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاهم، فجلس إليهم، فقال: هل لكم في خير مما جئتم له؟ قالوا: وما ذاك؟ قال: أنا رسول الله إلى العباد، أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأنزل علي الكتاب. ثم ذكر لهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. قال: فقال إياس بن معاذ، وكان غلاما حدثا: يا قوم، هذا والله خير مما جئتم له. فأخذ أبو الحيسر أنس بن رافع حفنة من تراب البطحاء فضرب بها وجه إياس بن معاذ، وقال: دعنا منك، فلعمري لقد جئنا لغير هذا. قال: فصمت إياس، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، وانصرفوا إلى المدينة. وكانت وقعة بعاث بين الأوس والخزرج. قال: ثم لم يلبث إياس ابن معاذ أن هلك. قال محمد بن لبيد: فأخبرني من حضرني من قومه أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله ويكبره ويحمده ويسبحه حتى مات، فما كانوا يشكون أنه قد مات مسلما. لقد كان استشعر الإسلام في ذلك المجلس حين سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمع. قلت: وبعاث موضع بالمدينة كانت فيه وقعة عظيمة، قتل فيها خلق من أشراف الأوس والخزرج وكبرائهم، ولم يبق من شيوخهم إلا القليل. وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقد افترق ملأهم وقتل سراتهم. قال ابن إسحاق: فلما أراد الله إظهار دينه وإعزاز نبيه وإنجاز موعده له، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم الذي لقيه فيه النفر من الأنصار، فعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع في كل موسم. فبين هو عند العقبة لقي رهطا من الخزرج أراد الله بهم خيرا. فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه قالوا: لما لقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. قال: أمن موالي يهود؟ قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا معه فدعاهم إلى الله وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. قال: وكان مما صنع الله بهم في الإسلام أن يهود كانوا معهم في بلادهم، وكانوا أهل كتاب وعلم، وكانوا هم أهل شرك أصحاب أوثان، وكانوا قد غزوهم ببلادهم، فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا: إن نبيا مبعوث الآن قد أضل زمانه نتبعه، نقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر ودعاهم إلى الله، قال بعضهم لبعض: يا قوم، تعلمون والله إنه النبي الذي توعدكم به يهود، فلا يسبقنكم إليه. فأجابوه فيما دعاهم إليه بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام، وقالوا له: إن قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، وعسى أن يجمعهم الله بك، فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. ثم انصرفوا راجعين إلى بلادهم قد آمنوا وصدقوا. قال ابن إسحاق: وهم فيما ذكر لي 6 نفر كلهم من الخزرج، وهم أبو أمامة، أسعد ابن زرارة، ابن عدس، ابن عبيد، ابن ثعلبة، ابن غن، ابن مالك، ابن النجار. قال أبو نعيم: وقد قيل إنه أول من أسلم من الأنصار من الخزرج، ومن الأوس أبو الهيثم ابن التيهان، وقيل إن أول من أسلم رافع بن مالك، ومعاذ بن عفراء والله أعلم، وعوف بن الحارث ابن رفاعة ابن سواد ابن مالك ابن غن ابن مالك ابن النجار، وهو ابن عفراء. الهامش: عفراء بالفاء هي بنت عبيد ابن ثعلبة النجارية، وآل النجار هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى الهامش. ورافع ابن مالك ابن العجلان ابن عمرو ابن زريق الزرقي أو الزرقي، وقطبة ابن عامر ابن حديدة أو حديدة ابن عمرو الخزرجي السلمي، ثم من بني سواد، وعقبة ابن عامر ابن نابي ابن زيد ابن حرام ابن كعب ابن سلمة السلمي أيضا، ثم من بني حرام، وجابر بن عبد الله بن رئاب ابن النعمان ابن سنان ابن عبيد ابن عدي ابن غنم ابن كعب ابن سلمة ابن سلمة السلمي أيضا، ثم من بني عبيد رضي الله عنهم. وهكذا روي عن الشعبي والزهري وغيرهما أنهم كانوا ليلة إذ 6 نفر من الخزرج. وذكر موسى بن عقبة فيما رواه عن الزهري وعروة بن الزبير أن أول اجتماعه عليه السلام بهم كانوا 8، وهم معاذ بن عفراء وأسعد بن زرارة ورافع بن مالك وذكوان بن عبد قيس وعبادة بن الصامت وأبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة وأبو الهيثم ابن التيهان وعويم بن ساعدة. فأسلموا وواعدوه إلى قابل، فرجعوا إلى قومهم فدعوهم إلى الإسلام وأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن عفراء ورافع بن مالك أن ابعث إلينا رجلا يفقهنا. فبعث إليه مصعب بن عمير، فنزل على أسعد بن زرارة وذكر تمام القصة كما سيوردها ابن إسحاق أتم من سياق موسى بن عقبة والله أعلم. قال ابن إسحاق: فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوهم إلى الإسلام حتى فشى فيهم، فلم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الهامش: كان في المدينة دور كثيرة تبلغ تسعا، كل دار محلة مستقلة بمساكنها ونخيلها وزروعها وأهلها، وهي كالقرى المتلاصقة، كل قبيلة اجتمعوا في محلتهم، كما سيأتي في دخوله صلى الله عليه وسلم المدينة في الفصل الثالث التالي. انتهى الهامش. فلم يبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان العام المقبل وافى الموسم من الأنصار 12 رجلا، وهم أبو أمامة أسعد بن زرارة المتقدم ذكره، وعوف بن الحارث المتقدم، وأخوه معاذ وهما ابن عفراء، ورافع بن مالك المتقدم أيضا، وذكوان بن عبد قيس ابن خلدة ابن مخلد ابن عامر ابن زريق الزرقي، قال ابن هشام وهو أنصاري مهاجري، وعبادة بن الصامت ابن قيس ابن أصرم ابن فهر ابن ثعلبة ابن غن ابن غن ابن عوف ابن عمر ابن عوف ابن الخزرج، وحليفهم أبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة ابن خزمة ابن أصرم البلوي، والعباس بن عبادة ابن نضلة ابن مالك ابن العجلان ابن يزيد ابن غنم ابن سالم ابن عوف ابن عمر ابن عوف ابن الخزرج العجلاني، وعقبة بن عامر ابن نابي المتقدم، وقطبة بن عامر ابن حديدة المتقدم. فهؤلاء عشرة من الخزرج، ومن الأوسي اثنان وهما عويم ابن ساعدة وأبو الهيثم مالك بن التيهان. قال ابن هشام: التيهان يخفف ويثقل كميت وميت. والمقصود أن هؤلاء الاثني عشر رجلا شهدوا الموسم عام إذن، وعزموا على الاجتماع برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقوه بالعقبة فبايعوه عندها بيعة النساء، وهي العقبة الأولى. وروى أبو نعيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم من قوله في سورة إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، إلى آخرها، الآية 35 من سورة إبراهيم. وروى ابن إسحاق عن عبادة بن الصامت قال: كنت ممن حضر العقبة الأولى، وكنا 12 رجلا، فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء، وذلك قبل أن يفترض الحرب، على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف، فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن غشيتم من ذلك شيئا فأمركم إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. وقد روى البخاري ومسلم هذا الحديث بنحوه. قال ابن إسحاق: وذكر ابن شهاب الزهري عن عائذ وذكر ابن شهاب الزهري عن عائذ الله بن عبد الله أبي إدريس الخولاني الهامش. قوله عائذ الله: هو من كبار التابعين، ولد عام حنين وتوفي عام 80 للهجرة. انتهى الهامش. قال ابن إسحاق: وذكر ابن شهاب الزهري عن عائذ الله ابن عبد الله أبي إدريس الخولاني أن عبادة بن الصامت حدثه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة الأولى ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف، فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن غشيتم من ذلك شيئا فأخذتم بحده في الدنيا فهو كفارة له، وإن سترتم عليه إلى يوم القيامة فأمركم إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما من طرق عن الزهري نحوه. وقوله على بيعة النساء يعني وفق ما نزلت عليه بيعة النساء بعد ذلك. الهامش بيعة النساء هي التي في قوله تعالى في سورة الممتحنة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. الآية 12 من سورة الممتحنة. انتهى الهامش. وقوله على بيعة النساء يعني وفق ما نزلت عليه بيعة النساء بعد ذلك عام الحديبية، وكان هذا مما نزل على وفق ما بايع عليه أصحابه أو أصحابه ليلة العقبة. وليس هذا عجبا، فإن القرآن نزل بموافقة عمر بن الخطاب في غير ما موطن كما بيناه في سيرته وفي التفسير. وإن كان هذه البيعة وقعت عن وحي غير متلو فهو أظهر والله أعلم. قال ابن إسحاق: فلما انصرف عنه القوم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي، وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين. وقد روى البيهقي عن ابن إسحاق قال: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعث مصعبا حين كتبوا إليه أن يبعثه إليهم، وهو الذي ذكره موسى بن عقبة كما تقدم، إلا أنه جعل المرة الثانية هي الأولى. قال البيهقي: وسياق ابن إسحاق أتم. وقال ابن إسحاق: فكان عبد الله ابن أبي بكر يقول: لا أدري ما العقبة الأولى. ثم يقول ابن إسحاق: بلى لعمري قد كانت عقبة وعقبة. قالوا كلهم: فنزل مصعب على أسعد ابن زرارة فكان يسمى بالمدينة المقرئ. قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أنه كان يصلي بهم، وذلك أن الأوس والخزرج كره بعضهم أن يأمه بعض رضي الله عنهم أجمعين. قال ابن إسحاق: وحدثني محمد ابن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف عن أبيه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي حين ذهب بصره، فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان بها صلى على أبي أمامة أسعد ابن زرارة. قال: فمكث حينا على ذلك لا يسمع لأذان الجمعة إلا صلى عليه واستغفر له. قال: فقلت في نفسي: والله إن هذا بي لعجز، ألا أسأله؟ يا أبتي، ما لك إذا سمعت الأذان للجمعة صليت على أبي أمامة؟ فقال: أي بني، كان أول من جمع بنا بالمدينة في هزم النبيت من حرة بني بياضة في بقيع يقال له بقيع الخضمات. الهامش في قوله بقيع اختلاف النسخ والأقوال، وقد لخصها السهيلي في الروض الآنف أو الأنف بما يلي: ذكره ابن إسحاق بقيع الخضمات بالباء، وذكره البكري في كتابه معجم ما استعجم من أسماء البقع أنه نقيع بالنون والقاف، وهزم النبيت أو هزم النبيت جبل على بريد من المدينة، والنقيع القاع، أما البقيع بالباء فموضع أقرب إلى المدينة منه بكثير، والخضمات من الخضم وهو الأكل بالفم كله، فكأنه سمي بذلك لكثرة أعشابه، فتأكل فيه الماشية ملء أفواهها. انتهى الهامش. قال: قلت: وكم أنتم يومئذ؟ قال: 40 رجلا. وقد روي هذا الحديث أبو داود وابن ماجه من طريق محمد بن إسحاق رحمه الله، وقد روى الدارقطني عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى مصعب بن عمير يأمره بإقامة الجمعة، وفي إسناده غرابة والله أعلم. قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن المغيرة ابن معيقب أو معيقيب وعبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم أن أسعد ابن زرارة خرج بمصعب بن عمير يريد به دار بني عبد الأشهل ودار بني ظفر أو ظفر، وكان سعد بن معاذ ابن خالة أسعد ابن زرارة، فدخل به حائطا من حوائط بني ظفر على بئر يقال له بئر مرق أو مرق، فجلس في الحائط واجتمع إليهما رجال ممن أسلم، وسعد بن معاذ وأسيد بن الحضير يومئذ سيدا قومهما من بني عبد الأشهل، وكلاهما مشرك على دين قومه. فلما سمع به قال سعد لأسيد: لا أبالك، انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارينا ليسفها ضعفاءنا، وفزجرهما وانههما أن يأتيا دارينا، فإنه لولا أسعد بن زرارة منا حيث قد علم كفيتك ذلك، وابن خالتي ولا أجد عليه مقدما. قال: فأخذ أسيد بن حضير حربته ثم أقبل إليهما، فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب: هذا سيد قومه وقد جاء، فاصدق الله فيه. قال مصعب: إن يجلس أكلمه. قال: فوقف عليهما متشتما فقال: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كف عنك ما تكره. قال: أنصفت. قال ثم ركز حربته وجلس إليهما، فكلمه مصعب بالإسلام وقرأ عليه القرآن، فقال فيما يذكر عنهما: والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهله. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.